بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الشيخ الإمام العلامة الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام كتاب الطهارة، الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنشرع بحول الله وقوته بالتعليق على كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، وهو للحافظ الإمام تقي الدين أبي محمد عبد الغني المقدسي الجماعيلي من جماعيل في نابلس، فهو فلسطيني الحنبلي، ثم ولد في جماعيل ثم رحل إلى دمشق. ولد في سنة 541 للهجرة، وتوفي في 22 من ربيع الأول سنة 600 للهجرة. ويعتبر كتاب عمدة الأحكام من أجود الكتب وأفضلها وأخصرها التي صنفت في أحاديث الأحكام، كما سيأتي تعريف الأحكام. فالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إما تتعلق بالعقيدة أو التوحيد، وإما أو بالإيمان، وإما أن تتعلق بالأحكام، معاملات، أحكام صلاة، أحكام صيام، أحكام حج وزكاة وزروع وفق المعاملات، وإما تتعلق في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والآداب والرقائق. هذه أحاديث النبي تحوي هذه الأقسام الثلاثة: ما يتعلق بقسم العقيدة والتوحيد والأسماء والصفات، وقسم يتعلق بالأحكام من المعاملات وهي موضوعنا، وقسم يتعلق إيش في الآداب والرقائق والشمائل، وهي موضوع كتب أخرى مثل كتاب رياض الصالحين، كتاب للنووي، كتاب المنذري الترغيب والترهيب. وهذا الكتاب اختصره، طلب منه طلاب العلم أن يختصر لهم كتاب في الأحكام يأتي على جميع الأبواب. وهذه الأحكام تتعلق بحال الناس في معاملات الناس فيما بينهم، وخاصة في أمور التجارة والزكاة والإبل والغنم وجميع ما يحتاجونه في المعاملات. وأيضا من أحكام الصلاة تتعلق مع الله عز وجل. فانتقى المؤلف رحمه الله أحاديث هذا الكتاب، واختار ما اتفق عليه الشيخان، حتى يأتي لك بأقوى أنواع الحديث الصحيح، وهو ما اتفق عليه الشيخة. إنه أقوى أنواع الحديث اتفاق الشيخين، ثم البخاري ما أخرجه في كتابه، ثم مسلم، ثم باقي الأحاديث. هذه أعلى أحاديث الصحة اتفاق الشيخين البخاري ومسلم. فمعظم الأحاديث التي سنأخذها سندرسها مما اتفق، يعني لا يجادل فيها إلا أهل الضلال والبدع الذين ينكرون أحاديث الآحاد أو القرآنيين الذين لا يقبلون بالأحاديث أصلا، أو الرافضة الشيعة الزنادقة. لكن أهل السنة متفقين على هذين الإمامين البخاري ومسلم. لكن بعض الأحاديث قليلة ممن فرد بها مسلم مثلا أو أحدهما دون غيره، كما قلنا ألفه استجابة لطلب بعض طلبة العلم في اختصار جملة من أحاديث النبي عليه السلام، والغرض منه تسهيل تداول هذه الأحاديث بين الطلاب، تسهيل حفظها، حتى أنه اختصر ما ذكر الأحاديث الطوال حتى تسهل على طالب العلم أخذها ودراستها، حفظها، فقهها، العمل بها. وهي يعني تقريبا 400 حديث أو أكثر قليلا. ومن أكثر وهي وهذا الكتاب من أكثر الكتب التي اعتنى به العلماء شرحا وتخريجا وبيانا، اعتنوا به لاختصاره و يعني حاجة الناس الملحة والشديدة إليه. وعنوانه عمدة الأحكام، اسم مطابق لمسماه، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فاسم مطابق لمسماه، فهو عمدة لكل من يرغب في دراسة الفقه الإسلامي، لكن ليس على طريقة المذاهب أو اليوم التعصب المذهبي، ولكن دراسة هذا الفقه من هذا الكتاب على طريقة أهل الحديث والأثر. طريقة أهل الحديث والأثر، ما هي طريقة أهل الحديث والأثر؟ ما عندهم والله أنا ماشي على مذهب أو على قول أو على رأي ألتزم به حتى لو جاء الحديث يخالفه، لا، عندهم أهل الحديث الفقه الذي يمشوا عليه، ما صح الحديث فهو مذهب. هذه دراسة أهل الحديث، فهي والله مختصرة وهينة، وتبعد عن كثير من إيش؟ من مشاكل وعقد الأمور الفقهية، إنه عقدوا الأمور وحتى إيش كرهوا الناس لطلب، كرهوهم في طلب العلم، طلب العلم أو فقه الله، هذا بسبب هذه إيش الكم الهائل من الآراء والاحتمالات يعني أنا أذكر طلعنا على كتاب فقهي يفترض في مسائل في أمور الميراث أنه لو وجد الجد الخمسين كيف يكون نصيبه وكيف يكون كذا، ويفترضون الإمام أنه لو حصل له كذا وتواجد يأم القوم أقرأهم لو كان في الأقرأ، لكن هذا أطول من هذا وهذا أقصر من هذا وهذا أجمل من هذا، وأمور لا فائدة منه، لا فائدة منه. إذن أهل الحديث والأثر طريقتهم يدورون مع الدليل الصحيح حيث دار، هذه الميزة، يدورون مع الحديث الصحيح حيث دار، لأنهم يعبدون الله بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، كتاب عمدة الأحكام. الأحكام جمع حكم، والحكم هو ما ارتضاه الشرع. ما معنى الأحكام؟ قل إحنا أحكام فقهية عبارة عن حكم، قل هذا حكم شرعي. إيش يعني؟ ما ارتضاه الشرع بأحكام المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، ما ارتضاه الشرع بأحكام، يعني بأفعال المكلفين بما يقومونه من صلاة وصيام، هذه الصلاة وهذه الصيام وهذه القربة إلى الله لا تنفع إلا بما ارتضاه الله. ما بنفع أنك تعبد الله وتصلي كما يحلو لك، لا، لا بد أن يكون هذا العمل رضيه الله. كيف يعني رضيه الله؟ يعني إيش؟ شرعه وأنزله. كيف تعرف هذا؟ عن طريق دراسة هذا الفقه. إذن دراسة هذا الفقه أصبح واجباً ولا غير واجب؟ يعني لا تستطيع أن تصلي ولا يقبل الله عز وجل صلاتك إلا أن تفعل أفعال يرضاها واشترطها الله عز وجل عليك. طب كيف أعرف؟ عن طريق تعلم الأحكام الشرعية. طيب كيف أتعلم؟ أطلب العلم. إذن طلب العلم أصبح إيش؟ من الضروريات الذي لا يتم الواجب إلا به. لذلك النبي عليه السلام قال لك طلب العلم فريضة على كل مسلم، نكرة يدخل فيه الذكر والأنثى، فريضة. ما جاء حديث صحيح صريح في مسألة تعيين فريضة كهذا الحد. يمكن الزواج ما يستطيع، يمكن الحج ما يستطيع، لكن طلب العلم كالأكل والشرب. كالأكل والشرب. ممكن إنسان يستغني عن الأكل والشرب، لكن العلم لا يستغني عنه، لأنه غذاء الروح، غذاء الروح. إذن ما ارتضاه الشرع بأفعال المكلفين، بأحكام المكلفين من طلب، فالشرع إما أحكامه طلب أو تخيير أو وضع. كيف يعني طلب أو تخيير أو وضع؟ إما أن يطلب منا أمور كالواجب، غسل الجمعة مثلا واجب على كل محتل، والمستحب والمحرم، طلب منا ترك الخمر والمكروه، استحب لنا ترك هذا، ترك أكل الثوم عند إيش؟ كره لنا أكل الثوم عند إتيان إيش؟ المساجد. هذا هو الطلب. إذن أحكام فيها الطلب، أمر واجب أو مستحب أو منهي عنه محرم أو إيش؟ أو مكروه، هذا الطلب. أو التخيير، من طلب أو تخيير. التخيير هو المباح في الشرع، أباح لك أمور. لا تظن أن أمورك أنت في الدنيا فقط أوامر ونواهي، والمباحات أيضا أحكام شرعية. أباح لنا أن نأكل مما أخرجت الأرض، كلوا مما في الأرض حلالا طيب، لكن في أمور مستثنى طبعا محرم. فهذا المباح أباح لنا أمور، هذه حكم شرعي، يعني تؤجر عليه بشرط كما سيأتي حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات، أن تنوي بهذا العمل المباح. أباح لنا السمر والسهر بعد العشاء مع الزوجة، تنوي به إيش؟ قربة من الله عز وجل. والوضع، الوضع هي الشروط والموانع والفاسد والصحيح، هذا الوضع. يعني الأحكام مبنية على أوضاع. كيف يعني؟ يعني الصلاة مبنية على إيش؟ شرطها دخول، أو سببها دخول إيش؟ الصلاة، أو الميراث يمنع وجود ابن، يمنع ميراث ابن الابن. في موانع، قواعد وضعت لابد أن نعرفها، ها؟ قواعد وضعت. إذن الشرع أوامر ونواهي ومباحات وقواعد وأسس، ها؟ تنبني عليها الأوامر والنواهي والمباحات، ها؟ إذا الإسلام أباح لنا الأكل نأكل، لكن إيه؟ اشترط حدد إنه الأكل ها لا يؤدي إلى الإسراف، ها؟ لا يكون والله أنا أكل كما أريد، ها؟ بدون أن تنظر إلى الإسراف والتبذير. هذه الأحكام، إذن هذه عمدة الأحكام. ثم قال كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة. الطهارة قل طهر بدنك، ثوبك يعني إيش؟ نظفه ونزهه عن الإيش؟ عن الدرن، عن الأوساخ. وأما في الاصطلاح فهو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الفقهاء يريدون من الطهارة ليس اللغوي ولكن إيش؟ الاصطلاحي الشرعي. فما هو، ما هي الطهارة؟ ما هو كتاب الطهارة الذي يشمل أحاديث كثيرة تحته تدور على ماذا؟ على موضوع هو إيش؟ رفع الحدث أو ما في معنى وزوال الخبث. حدث إيش؟ أي حدث؟ هو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الحدث في اللغة هو إيش؟ شيء حدث وجد بعد أن إيش؟ أن كان غير موجود. وجود أو حصول الشيء بعد أن لم يكن، هذا حدث. أحدث بعد أن لم يكن، ها؟ حدث شيء يعني لم يكن فكان، ها؟ وأراده الفقهاء في الاصطلاح يطلقون الحدث ويريدون به المعنى القائم بالبدن. جسمك هذا يحدث أمور. إذن الآن نحن نخصص معنى الحدث، الحدث بشكل عام في أمور الدنيا وممكن أمور الدين في أمور أشياء كثيرة. لا، إحنا نريد في كتاب الطهارة معنى الحدث نقننه، نخصصه، نقيده في إيش؟ فيما يتعلق بالبدن، بدنك هذا. ليه؟ لأنه بدني هذا أنا أريد أن أنظفه أو أتوضأ كما سيأتي. تتوضأ متى؟ إذا بدني أحدث. فهمتوا كيف؟ متعلق الطهارة بحصول إيش؟ الأحداث، الحدث، المعنى القائم بالبدن، وهو وصف قائم بالبدن. كيف يعني؟ قالوا حكم هذا الوصف أن يمنع من الصلاة ونحوها. شيء تفعله أنت أو يخرج من بدنك يمنعك من الصلاة، إذا وجد نأمرك بالطهارة. مثل ماذا؟ مثل البول والغائط والريح. إذا هذه أحداث تسمى، إذا أنت أخرجت البول نقول لك عنك إيش؟ أحدثت، ها؟ الآن نريد نفهم. الآن سيأتينا حديث أبي هريرة بعد حديث عمر، ها؟ إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث. نفهم إيش معنى أحدث. واحد يقول لك شو يعني أحدث؟ إذا أنا سويت شيء جديد الله ما يقبل مني. نفهم إنه إيش؟ إحنا بنتكلم عن أمور فقهية، أمور خاصة في إيش؟ في قبول الصلاة المبنية على صحة الطهارة. والطهارة متى تجب؟ متى نلزمك بالطهارة؟ إذا أحدثت. إيش هو الحدث؟ شيء وصف قائم في البدن، بدنك إذا أخرج أشياء مثل البول هذا حدث. إذا بولت نلزمك بإيش؟ بالوضوء كما سيأتي. نقول لك الآن أحدث حدث أصغر، تعال توضأ حتى تصلي. يعني ما أنفع أجي أصلي وأنا أحدثت حدث بعد ما فهمت الحدث منه البول نقول لك ما ينفع إلا أن تتوضأ. أخرجت الغائط هذا حدث، أخرجت الريح هذا حدث، ها أو المرأة أخرجت الدم في الحيض أو النفاس هذا إيش؟ هذا حدث. أو النوم العميق هذا إيش؟ حدث كما سيأتي، ها هذه أحداث تعرفها، النوم، خروج السبيلين، ما يخرج من السبيلين، ها الدم الذي يخرج من المرأة من رحمها، أما الذي يخرج الدم من جسم الإنسان ولو أصيب ولو كان نهرا جاريا لا ينقض الوضوء، فقط مما خرج من السبيلين، ها. وأما أو الاستفراغ لا ينقض الوضوء، وعن سأل استفرغ ما في دليل. كذلك النوم، كذلك الارتداد، إذا ارتد قل له إيش؟ إذا أسلم انتقض يكون إيش؟ وضوء. كل هذه الأعمال مبنية على الإيمان، وإذا ذهب الإيمان ذهب إيش؟ تواب، ها؟ أو الإغماء، أو أكل لحم الجزور الإبل. من أين نأتي بهذه الأشياء؟ طبعا في أحاديث كثيرة تنص على كل واحد منها، ها؟ الذي يأكل لحم الجزور الإبل ينتقض وضوء، ها. إذن كل هذه تسميها إيش؟ أحداث إن وجدت، إن قامت بالبدن يلزم هنا إيش؟ الطهارة التي ترفع الحدث، ها. ولو كان هذا الحدث شيء غير معنوي مثلا، أو شيء لو كان هذا الحدث يعني شيء كالريح مثلا، هذا يسمى حدث، تزيله وترفعه الطهارة اللي هي الوضوء. طبعا هناك المني إذا خرج من الإنسان فإنه إيش؟ يصبح حدثه هنا حدث أكبر. إذا خرج البول أو المذي أو الودي سيأتينا، هذا حدث أصغر، لكن المني حدث إيش؟ أكبر، والكل يعرفه لو أوصافه، يأتي بشهوة ودفء وهو أبيض ثخين طاهر ليس بنجس، ها؟ فهذا يلزم بالغسل كما سيأتي، يقول له اغتسل، فإذا اغتسلت ارتفع عنك الحدث الأصغر والأكبر، ها؟ فهذه أحكام تتعلق بمسألة إيش؟ معنى أو تعريف الطهارة. والطهارة طهارتان، طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية كما أخبر النبي عليه السلام الطهور شطر الإيمان، شطر يعني نصف الإيمان، لأن الصلاة قائمة على وهي عمود الدين قائمة على الطهارة، ما بدك تطهر إذا صلاتك فاسدة، إذا إيش ذهب نصف إيمانا. وثانيا الطهارة المعنوية، كما إحنا مطلوبين منا أن نطهر البدن ونرفع الحدث عنه، هناك طهارة معنوية في تطهير إيش؟ نجاسات الشرك والبدع والخرافات، هذا تسميه طهارة معنوية، توحيد الذي يزيل ويطهر الشرك، الأعمال الصالحات التي تطهر السيئات، وهذا هو الشطر الثاني. إذن الطهارة، الدين كامل في الطهارة، نصفه تعلق في أمور الصلاة وغيرها، والنصف الثاني يتعلق في أمور إيش؟ التوحيد والأعمال الصالحة. نعم. والله جل وعلا شرع للعباد الطهارتين، طهارة من الأحداث والأنجاس فيما شرع من الوضوء والغسل والتيمم عند العجز عن الماء أو عند فقد الماء، وشرع لهم الطهارة الثانية بما أمرهم به من الطاعات وترك المعاصي، يعني طهارة القلوب وصلاحها، هذه تسمى الطهارة المعنوية. نعم. ثم قال المصنف أو ذكر المصنف حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا ما بوب عندكم ال نعم بعضهم بوب قال باب وجوب النية في الطهارة وسائر العبادات، باب وجوب النية في الطهارة وسائر العبادات. يدل عليه على هذا الباب حديث عمر رضي الله عنه. عمر من هو عمر؟ هو الفاروق، وكنيته أبو حفص، عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب القرشي العدوي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، أظن الجد السابع، اجتمع نسب عمر رضي الله عنه مع نسب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أمه حنتمة، أمه اسمها إيش؟ حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة، هاشم وهشام ابن المغيرة. هشام هذا أخو هاشم، بكون والد مين؟ أبو جهل لعنه الله، أبو جهل والده مين؟ والده هشام. أخو هاشم والد مين؟ حنتمة. إذن أم عمر مع أبو جهل أولاد عمومة، أولاد عمومة. أوصى له أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة، وهذا نص على أن الخلافة أو الولاية أو الحكومة أو تنصيب الحاكم يكون بالنص، يعني بدون مبايعة ولا مشورة حل ولا عقد، وهي من أفضل وأنجع الحلول عند وجود الفتن. مع أن تنصيصه على كان في زمن الصحابة وكانوا ما في فتن ولا بدع، لكن كانت المسألة سريعة ومبارك فيها، ما تركت مجال للتفكير. الآن لو أنا أريد أن أتخذ قرار مثلا أن أطفئ مثلا أنوار في الخلف، خلاص مباشرة أمر أطفئ، لكن لو استشرتكم ربما النصف يقول نعم والنصف يقول لك لا، ونختلف لماذا نعم ولماذا لا، وهل هذه هي المصلحة ولا المفسدة هنا، نجلس ساعة وما خرجنا في مشورة، ممكن إيش نتزاعل وتصير مشاكل. لا، مدام أنا إذا قلت ذلك بيكون في مصلحة، والأصل إنه ما بقول إلا عن صلاح ليس عن فساد أو أهواء أو كي، خلاص. هذا أبو بكر لما عين عمر، عين يعني أي إنسان، عين الكف ولا ما عين؟ إذن تعيين اليوم هذه وسيلة من أنجع وأفضل الوسائل، كما تحصل في النظام الملكي يقال عنه مباشرة الملك، ويكون حتى قبل ما لما ينصب حتى يضع له ولي عهد، خلاص تنتهي الأمور، أصلح بكثير من هذا. انظر إلى الجمهوريات هذه اللي جاءتنا من الكفار والغرب، إذا راح وهذا معارضة ويقاتل وسوي مشاكل ويفتعل أشياء وتزويرات ومشاكل ومظاهرات وعدم قبول بنتائج واتهام بالتزوير، وسبحانه ما في عقول، والضحية الشعب المسكين، لا مباشرة عين فلان وخلاص. وهذا إجماع الصحابة كلهم قبلوا، ما حد قال معترض، ما حد اعترض وقال ليش عين، هذه وسيلة غير شرعية. ما فعل ذلك أبو بكر إلا بناء على أنه إيش عنده علم من النبي، وما اعترض أحد من الصحابة إلا بناء على أنه إيش عنده من علم من النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه وسيلة شرعية، وسيلة إيش شرعية. أوصى له أبو بكر بالخلافة فتولاها يوم مات أبو بكر مباشرة، يوم ما مات ما ترك المكان حتى غيره ممكن يستغل ولا كذا، ولا جلس 3 أيام سعر يعزي ويشوف إيش، لا لا مباشرة. هذا مات من دفن من هنا حتى دفن قالوا ليلا، ها مباشرة إيش في الصباح كان هو الخليفة ومشت الأمور. أما هذه التساؤلات الكثيرة والبحث وهذا ما ينفع، لو إحنا غرضنا من هذه الأمور إقامة الدين، بقاء الدين قائم، ها وصلاح الناس والرعية سياستها. أما هذه الأشياء لا تنفع ولا تجدي. وكان الصحابة مجتمع ما كان أحد منهم والله يحب الرياسة ولا يسأل عنها ولا يسعي، بالعكس لو أخذت عنه وإيش يرتاح، ها ما خلاف اليوم، خلاف إيش اليوم البسعوا ليل نهار جاهدين، ها على يعني لو واحد قال له إيش ها يعني لنفرض أنه قالوا لعمر والله يعني إيش ممكن تصير فتن أو أنك تتنازل لفلان، بتنازل هم ما تصير فتن، ما عنده تشبث هذا اللي جاءنا من فرعون، ها لما جاءوا موسى يدعو للتوحيد قال لك هذا جاي إيش هذا يأخذ ملكي، هيك تفهم، ما راضي يأخذ ملكي، بدليل أنه لما غرق فرعون ها كان فرصة متاحة لموسى أنه إيش يرجع ويأخذ الكرسي، ما أخذ، ها هذه فتنة. ابن تيمية لما دخل التتار وهرب الخليفة اللي على الشام جلس مكانه لإصلاح الناس ثم أرجع وذاه، ما عنده والله هذه فرصة وكذا، ما عندنا هذه الأشياء، إنه يعرف أنها فتنة وأنها بلاء وأنها تزيد من بعده عن الله، عرفتوا كيف؟ هكذا ما هي، هي ليش التشريف. أسلم قديما طبعا تولاها في 13 من الهجرة، أسلم قديما وهاجر المدينة قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد المشاهد كلها ومناقبه أشهر من أن تذكر ومآثره أكثر من أن تحصر. والرافضة الشيعة اليوم اتخذوه إيش مسبة، وكل ما سببت عمر ازددت رفعة عندهم لعنهم الله. فعندهم الدين أنت تسب عمر، سب أبو بكر، سب عائشة، لعن الله هذا الدين. ولي الخلافة 10 سنين و5 أشهر ومات أو قتل يوم الأربعاء 40 بقين من ذي الحجة 23 للهجرة، وهو ابن 63 سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. أبو بكر الرسول مات سن عمره كم، وأبو بكر وعمر، شوف كيف سبحان الله الصحبة. ودفن مع صاحبيه، مات شهيدا، قتله المجوسي أبو لؤلؤة الرافضي الذي رفض حكم عمر وكرهه، أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة طعنه وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، قتله غيلة، لذلك الغيلة محرمة عندنا في الدين، ها قتله غيلة في صلاة الفجر، والفجر كان عندهم يصلون وهي تكون إيش ظلماء ما أحد يرى الثاني، فاستغل هذا الموقف هذا الجبان، ولو كان جريئا لواجه، الشجاعة في المواجهة وليس في الاغتيال، تأتي من الخلف، هذا يفعله جبناء والنساء وإنسان خائف، لكن الشجاع الذي يواجه، هذه طريقة إيش المجوس، هي طريقة الاغتيال. طيب هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، اتفق على صحته مع أنه غريب. إيش يعني غريب؟ يعني عمر رضي الله عنه قاله وهو على المنبر. إيش يعني على المنبر؟ يعني أمامه خلق كثير، مع ذلك ما روى عنه، ما نقل هذا الحديث عنه من كل هالخلق إلا مين؟ إلا علقمة بن وقاص الليثي تابعي، سمع عمر وحفظ هذا الحديث ها ونقله من بين كل اللي جالسين، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي أيضا، واحد روى عن علقمة، شوف واحد اللي هو عمر روى هذا الحديث عنه علقمة الليثي وعنه إيش هذا محمد إبراهيم، وعن محمد إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، شوف كيف يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر عن الرسول، يعني هناك أربعة ما أحد شاركهم في هذا الحديث مع أنه عظيم هذا. ثم عن يحيى هذا الأنصاري خلق بالمئات ها؟ يعني قالوا نحو من 250 وقيل أكثر، من يحيى روى عنه إيش بالمئات، شو هالغرابة إنه حديث كهذا بالمئات من بدايته ومؤخرته فرد، يعني غريب ها؟ مع ذلك لا يضرنا نحن أهل السنة، والله لو كان كله غريب إحنا بنآمن بخبر الثقة وبنقبله في العقيدة والأحكام ونأخذ به، لكن هذا مما اشتهر هكذا بغض النظر، اليوم أهل البدع ما بيقبلوا إلا هكذا أحاديث متواترة ها، يعني يكون يشترطوا، يعني هذا الحديث غير مقبول عندهم لأنه مش متواتر إلى النهاية، وبقول لك لازم يكون هيك جمع غفير من البداية للنهاية، وهذا لا يتأتى إلا مع القرآن فقط، هذا القرآن حافظه ويسر الله عز وجل، لكن الأحاديث القرآن يعني حمله كثير حتى الطفل يحمله، لكن الأحاديث لأنه إمكانية الدخول والكذب وهذه الأشياء كان لها متخصصون للحديث حفظه وتنقيته ومعرفة علله وصوابه وسقطه. طيب هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فقالوا الإسلام يدور على أربعة أحاديث، كل الإسلام نلخصه بأربعة أحاديث إن عملنا بها إن طبقناها يعني إجمالا مع باقي الأحاديث تفصيلا خلاص. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني الحلال بين والحرام بين، والحديث الثالث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، والرابع قالوا إيش ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس، ونظم أو نظمها أبو الحسن طاهر بن المفوز فقال عمدة الدين عندنا كلمات، عمدة الدين عندنا إيش كلمات أربع من كلام خير البرية، كل الدين عمدته على إيش أربع كلمات اللي هي الأحاديث، عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتقي الشبهات، اتقي الشبهات وازهد ليزهد الدين، ودع ما، اتقي الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية، ازهد اتقي الشبهات وازهد ودع ما، الشطر الثاني من البيت، ليس يعنيك واعملن بنية، إذن هذه ليش الأربع أحاديث، واعملن بنية. وقال أحمد بن حنبل أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، الأعمال بالنية والحلال بين وحرام بين، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يقول يعني هذا وين اختلفوا فيه، لكن الأعمال بالنيات موجود في كل ما ذكر الأئمة. قال ابن مهدي: يدخل هذا الحديث في 30 بابا من العلم. بل قال الشافعي رحمه الله: يدخل هذا الحديث في 70 باب من الفقه. 70 باب تحت هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات.
غريب يا شيخ الحديث، رسول عمر
لا، ما هو غريب، صحيح. فهذا الحديث عظيم، وكان السلف وتابعوهم رحمه الله يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث. إذا ألفوا كتب بيبدأوا إيش؟ بهذا الحديث، تنبيهاً للمطالع اللي بده يطلع وبده يقرأ وبده يعمل على حسن النية، إنه بده يحسن نيته. ليش بلشوا هذا؟ إنما عن ابنيات، بده يقول لك تعال هذا دين، إياك إنك تطلبه لغير الله، لدنيا ليلة، وطلبه لله. حسن نيتك من البداية. من إيش؟ البداية. قال ابن مهدي: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب، كل باب رأسه أو بداية نكتب إيش هذا الحديث. وقال الخطابي: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. إذن هذا حديث عظيم، حتى عد إيش أحد ثلثي الإسلام. طيب، قال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إنما هذه أداة حصر. شو يعني أداة حصر؟ لما تقول إنما الدرهم لزيد، يعني إيش تفهم أنت؟ فقط زيد، ما في. إذن هذه أداة حصر، إنما الدرهم لزيد. إذن والحصر قالوا تخصيص شيء بشيء. الحصر شو الحصر؟ عبارة عن تخصص شيء بشيء. إنما الصدقات، المال هذا خصصنا من كل هذه الأمور الدنيا، خصصنا المال جبناه، هذا تخصيص أول. التخصيص الثاني مين؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين. فتخصيص شيء بشيء، هذه إنما أداة حصر، تخصص شيء بشيء. أي بدي يقول لك النبي: لا يعتد بالأعمال، لا يعتد بالأعمال بدون النية. أعمالك ما تعتد، لا تكتب ولا تقبل ولا ترفع إلا إيش؟ إن وجدت النية. طبعا الأعمال الصالحة بدي يكون فيها نية لمين؟ لله. في ناس بيه بتصوم رياء، تتصدق رياء، تقرأ قرآن رياء، بتصلي رياء، فهذا العمل الصالح ما ينفع إلا إذا إيش؟ وضعنا له النية الصالحة، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. إنما الأعمال، الأعمال أي عمل؟ الأعمال جمع عمل، وهو ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل أو ترك. إنما الأعمال أي التي يقوم بها الإنسان من قول، مثلا تؤذن تتكلم، شو أذانك؟ كلام. أو فعل صلي، أو ترك. تبوا لمسألة الترك، في ناس كثير ما بيعرفوا إنه من الأحكام الشرعية ترك. يعني الآن أنا باستطاعتي أن أشرب الخمر، أن أسرق، ثم تركت ذلك، هذا لي أجر عظيم وشغال حسناتي، لأني تركت لله عز وجل، لأن هذا نهي وأنا تركته. فهذه أعمال صالحة، لا تستهين فيها مسألة الترك، هذه تماما كالفعل، الترك كالفعل تماما، ما في فرق. أنت بتفعل الصلاة لك أجر عظيم، بتترك الخمور لك أجر عظيم، طبعا بشرط النية، تترك نية، لكن والله أنا حابب لكن مش محصل، هذا ما يسمى إيش؟ ترك انت في انت والبيع مال سواء في في الوزري سواء ها، او الدخان مثلا اللي يريد ان يشربه اللي بتركه له اجر عظيم، واللي يحاب ولكن خايف من والده ولا كذا تركه ليس لله، ما مستمر كانه يدخن وزر ها، او الاختلاط امراه لا تلبس الحجاب او تلبس الحجاب خوفا من العقاب من ابيها من كذا، هي والمتبرجه سواء، او امراه تشاهد امامها الساحل والمتبرجات وتتمنى من اعماق قلبها ان تنزل وتكون مثله، لكن العادات والتقاليد هي والتي تنزل في الوزر ما تخافي، كذلك التي تنظر وتقول الحمد لله وانا لا انزل الاجر هكذا، ما تظن المساله مساله خطيره ها، مساله ايش خطيره، اذا امراه تمشي تتمنى تكون متبرجه لكن خوف من زوجها كانها متبرجه ها، كان ايه متبرجه، انسان ما بيكذب لكن بيسمع الكذب مذموم، سماعون للكذب ها، ما تظن انه والله ايش انا ما بكذب لكن انت ايش تسمع الكذب ترضى به، لذلك اللي بيشاهدوا تلفزيون هذا كله بتهدم شيء اسمه تلفزيون او افلام او مسلسلات انه كلها ايش كذب، وانت بتسمع طلع انا بس بشاهد ايش بتشاهد، بتشاهد كذب، هذا بكذب انه زوج هذه وهذه كذا، وترضى بهذه الامور ها، مشاهدتك وجلوسك وبقائك ومكوثك، وهو هذا الممثل الكذاب، وليس ممثل يسمى كذاب، ينام مع زوجة الممثل الكذابة وأنت، فأنت ترضى بهذه بهذا الجلوس وهذه العشرة المحرمة في الإثم سواء، إثم سواء، مسألة خطيرة. إذن الأعمال عرفوها أيضا بتعريف آخر، الأعمال البدنية أقوالها وأفعالها، تعريف الأعمال إنما الأعمال البدنية أقوالها وأفعالها فرضها ونفلها الصادرة من المكلفين المؤمنين، الأعمال البدنية أقوالها وأفعالها فرضها ونفلها الصادرة من المكلفين المؤمنين، إنما الأعمال بالنيات، إيش معنى النيات؟ النيات جمع نية، والنية هي القصد والإرادة، قل لفلان وين وجهتك؟ وين ناوي؟ ها؟ أنت تنزل من البيت تلتقي مع جارك، وين ناوي يا فلان؟ هذه النية، إما إلى المسجد أو إما إلى خمار أو إما إلى السوق ها، إما أنك تقتل فلان وإما أنك إيش تحيي نفس فلان ها، فهذا النية تحدد الأعمال، فالأعمال مبنية على النيات، اللي نازل يشرب خمر واللي نازل ينكر الخمر مثلا، اثنين نازلين ونفس نفس الأعمال، لكن إيش اللي فرق هذا عن هذا؟ هذا ها نوى يفعل الشر وهذاك نوى ايش ها يزيل الشر. إذن النيات جمع نية وهي القصد والإرادة، والباء للمصاحبة، والمعنى أن كل عمل لا بد أن يكون مصحوبا بنية، إذا وقع من عاقل، ما في عاقل بيسوي أعمال بدون ما يكون ايش فيها نية ها، بدون ما يكون فيها ايش نية، فأي عمل لابد يكون ايش معه النية، ايش تريد من هذا العمل ها، اريد وجه الله ها، لو مسكنا فلان نازل ايش اين تنزل ها، انزل اقتل، ليه تقتل؟ والله انتقام لاخي لقبيلتي ها، لارضي لمدري ايش، واحد نازل لإعلاء كلمة الله طبعا ضمن الشروط والضوابط، فرق بين هذا وهذا، لذلك النبي قال لا لما قالوا له من قاتل في سبيل من من المجاهد في سبيل الله، من الذي ايش فعلا يقاتل في سبيل الله؟ ها، هل الذي يقاتل حمية؟ لا، شجاعة قومية عصبية، كلها من جاهلية. قال من قاتل لتكون كلمة الله، لتكون هذه نيته، كلمة الله هي العليا. نتكلم احنا عن نية، لكن إذا تعارضت نية مع العمل والعمل غير لا يقبل. حتى يرفع العمل لابد من شرطين، نية وعمل صحيح. يعني احنا الآن ما بننظر لعمله صحيح ولا مش صحيح، من اللي بيعرف انه صحيح ولا صحيح إذا عرضناه على الكتاب والسنة، لكن ننظر إلى النية. ها، هو بيعبر بقول لك أنا نازل انتقام، ولا نازل ايش ثأر، ولا مدري ايش فداء كذا نصرة لكذا. ها، لا، هذا هو يعبر أصلا، هي مفهومة لكنه هو ايش يعبر. ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما قصد. والمعنى ليس للمرء إلا ما قصد بعمله، ما إله إلا ما قصد. يعني لو أنفق مليون دينار رياء، ودينار واحد كان قاصد فيه في البداية إيش؟ وجه الله، ثم تغيرت النية وتتابعت الدنانير، لكن رياء، ما نال من هذا؟ نال الدينار فقط. ها؟ والمعنى ليس للمرء إلا ما قصد بعمله، فإن قصد به عبادة لله صارت عبادة، صار عمله عبادة وأثيب عليه، وإن قصد سوى ذلك كان له ما قصد. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى شيئا لم يحصل له غيره، هذا المعنى، من نوى شيئا لم يحصل له غيره. ها، فالجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، إيش بتفترق عن فرق بينها وبين الجملة الثانية؟ انتبهوا لهذه. إنما الأعمال بالنيات، قالوا الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، يعني الذي يعتبر من الأعمال من كانت نياتهم إيش خالصة لوجه الله، والثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، الثاني لبيان ما يترتب عليها، لما يترتب إيش عليها. يعني أنا عملت صدقة نية لله، هاي العمل صحيح، فلي من الأجر ما إيش ما تصدق به لكل دينار كذا كذا، عارف كيف؟ هذا هو. قرأت القرآن مش عشان نقول صوت جميل وأفوز في المسابقة وكذا وظيفة، لا، قرأت قرآن لوجه الله، إذا قراءتي صحيحة. ولكل امرئ ما نوى، لكل حرف إيش؟ كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثاله، هذا الشق الثاني. إذا هذا الفرق بين إنما الأعمال بالنيات، ها، يعني العمل ما بصح إلا بنية صحيحة، والنية الصحيحة لا تصح إلا بالعمل الصحيح. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لا يثاب أو لا يكون له الأجر إلا ما قصد به هذا العمل، حصر، ها، كما قلنا له. والنية محلها القلب، محلها إيش؟ القلب، فإنه لم ينقل عن النبي عليه السلام ولا عن أحد من الصحابة الكرام أنهم كانوا يتلفظون بالنية. ها، نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي، نويت أن كذا، لا، النية محلها القلب. ها، وإلا يأتون بدليل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ها، فمن كانت هجرته إلى الله، الآن بعد هذه المقدمة بين الأعمال والنيات معنى هذه الأمور، ضرب النبي عليه السلام المثال، هذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، فقال، ها، فمن كانت هجرته، ما معنى الهجرة؟ الهجرة في اللغة هي الترك، يقول هجرته يعني إيش؟ أي تركته. والمراد بها هنا في الاصطلاح ترك السكنى في بلاد الكفار بالانتقال عنها إلى السكنى في بلاد الإسلام، هذا معنى الهجرة في الحديث. فمن كانت هجرته يعني تركه لبلاد الكفر وانتقاله إلى بلاد إيش؟ الإسلام، لأنه عمل ظاهر، ترك بلاد الكفر وانتقل إلى بلاد الإسلام. لكن النبي عليه السلام أراد أن يوضح هذا العمل اللي ظاهره عمل جليل وعظيم والهجرة عظيمة، لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، قبل الهجرة وبعد الهجرة سموا مهاجرين، هذا العمل. لكن إيش النبي عليه السلام يقول لك؟ لابد أن يكون النية، إيش نيته؟ يعني لا تنظروا الأعمال فقط، انظروا أيضا إيش، أو احكموا أيضا بالنوايا. في ناس ما هو هجرته للإسلام عشان الإسلام، هجرة الأمور استكسابية دنيوية، فهذه الهجرة. فقال فمن كانت هجرته إلى الله، كيف يعني هجرته إلى الله؟ إلى الله، إلى دينه، وإلى الوصول إلى رضوانه والجنة، هذه الهجرة إلى الله. وهذه عام تدخل فيها من بلاد الكفر حتى من بلاد الإسلام، من مناطق فساد إلى مناطق صالحة، حتى تدخل فيها إيش؟ طلب العلم، من منطقة ما فيها علم إلى منطقة فيها علم، من حتى في الشيء الحسن، من منطقة حسنة إلى منطقة أحسن، حتى يزداد دين، الهدف فيه إيش؟ رضوان الله. فالهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة. والهجرة كما عرفها النبي عليه السلام، من المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذه الهجرة. يعني أنا والله في بيت وعايش مع والدي وجزاه الله خير وزوجني وكل شيء، لكن في بيت في منكرات، بده اختلاط، بده أمور، بترك البيت بروح على بيت ثاني. ليه؟ شو السبب؟ إنه أردت دين الله، رضوانه، وأبتعد عن مكان السوء وما يسخط الله، لك الأجر العظيم، ولا يسمى أنك عاق. إذن اسمك هنا مهاجر، اطلق عليك أنك إيش؟ مهاجر. والهجرة دائما مفهومها أنه إيش؟ فيها صعوبة، فيها تضحية، كما هاجر الصحابة وشو تركوا؟ كل أموالهم وبيوتاتهم. إحنا اليوم بدنا هجرة، لكن إيش؟ نفس الشيء مثل ما كنت أكون. سبحان الله، وين اللذة أنك ترك شيء لله؟ من ترك شيء لله عوض الله خير منه، لكن الله عز وجل يبتليك في البداية. لا، إحنا نريد أن من قصر لقصر، ومن سيارات لسيارات، ومن طيارة. سبحان الله، الهجرة بده يكون معها إيش؟ تضحية. أصحاب بن عمير وغيره من الصحابة كان معهم الأموال الطائلة، ما هاجروا إلا ما إيش؟ تخلوا عنها، تركوا كل الأموال وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة المدينة، ولا دينار ولا درهم. هذه هجرة. ألذ شيء أن تترك شيء الدنيا لله، من أجل الله، ثم الله عز وجل بعد ذلك إيش؟ فتح عليهم وصار أغنياء. لكن الابتلاء واختبار من البداية. إحنا المشكلة إنه الشيطان بيجي كأنه إيش؟ بقول لنا، بخبر لنا في الغيب، أنت الآن إذا تركت هذا المال من أجل الله، إذا ستصبح إيش؟ إلى أن تموت فقير، عالة، تسأل الناس، تشهد. إيش درى؟ كل شيء بيد الله عز وجل. اللي أغناني هنا يغنيني هنا، اللي أطعمني هنا يطعمني هنا، اللي كساني هنا يكسيني هنا. حد كان يتوقع أن المهاجرين بهذه الأعداد، يعني نصف مجتمع ينتقل إلى نصف إلى مجتمع، اليوم ممكن يدرسوا دراسة رأسمالية ولا دراسة اجتماعية يقول لك هذا إيش؟ هذا فائض، وهذا إيش؟ ازدحام، وأوقفوا الإنجاب لأن الأرض أصبحت إيش عندها الازدحام، والكوكب ما الله عز وجل يبارك. مين قال هذا الكلام؟ إذن إلى الله ورسول، المراد بها هنا تهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
معناه الهجرة إليه في حياته ليكون في معيته ينصره ويجاهد معه ويعني يتعلم منه ويتأسى بسنته، هذه الهجرة إلى الرسول وهو حي. أما بعد الموت خلاص لا، والهجرة إليه بعد وفاته أن يهاجر إلى أتباعه ومكان إقامة شريعته. الرسول مات مات، لكن له أتباع، أنت تهاجر إلى إليهم، تنضم إليهم، لأن الرسول حزب، هو الحزب الشرعي الوحيد، وأنت لا تكون من هذا الحزب إلا إذا انضممت إليه. هنا نقول يجب عليك أن تنضم إلى الحزب، لأن هؤلاء هم إيش؟ الفرقة الناجية، جماعة، فلا تنجو إلا لما إيش؟ بإمكانك أن تصل إليهم فتصل، إلا من لم يستطع، لكن هذا حزب لابد أن تنضم إليه وتترك كل الأحزاب الأخرى، لأن هؤلاء هم حزب الله الحق، هؤلاء هم الصراط المستقيم. إذن في أماكن فيها مثلا، لو عندنا قرية مثلا أو مدينة بجانبنا فيها علماء أو فيها عالم شيخ إمام، وعنده طلاب متمكنين والشريعة ظاهرة، وإحنا في أماكن الشريعة غير ظاهرة كما يجب، وعندنا ضعف، فنقول هنا نهاجر من هذه المدينة أو البلدة إلى تلك، حفاظاً على ديننا، على عقيدتنا، على سلامة أطفالنا، حتى ينشر النشأ الصحيح. هكذا فعل الصحابة ومن بعدهم، هاجروا إلى أماكن بعدوا فيها عن الفتن، وإن في فتن تترك الفتن تأتي إلى أماكن ما فيها فتن، لأماكن ما فيها فتن. فهجرته إلى الله ورسوله لهكذا نيته، هذه هي الهجرة الصحيحة. فهجرته إلى الله ورسوله أي قد بلغ الغاية والتي لا أسمى منها ولا أجل، وهي الوصول إلى الله ورسوله. فعلا أنا لما أشوف إنسان بسعى دائما أنه يكون جنبي ويكون دائما كذا، هذا يريدك صح ولا لا؟ لكن إنسان من بعيد ويريدك هذا ما بكذا. فإذا تريد الله عز وجل، تريد رضا الله، تريد النبي عليه السلام يشفع لك ويقربك وتكون معاه وتحشر معاه وفي الجنة معاه، لك تهاجر إلى سنته هكذا حتى تكون من أتباع، لكن لا تريد تهاجر ولا تتبع سنة ولا، وأنت تريد تكون معه، تأسى به أقل ما فيها، تأسى به، اقتدي به، لا تريد ثم في النهاية ترجو النجاة. طيب، هذه الآن النية الصحيحة والعمل الصحيح. ضربوا مثل النبي عليه السلام في مقابل، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، دنيا يصيبها يعني شيء من الدنيا يدركه كالمال، الشرف، الرئاسة، يريد دنيا، جاء مع مع الناس اللي راحوا مع السنة ومع يريد إيش من وراها؟ غاية دنيوية. أو امرأة أنثى، أو امرأة ينكحها، أو امرأة يتزوجها، أي كان قصده من الهجرة أو من هذا العمل الظاهر الصلاح أن ينال امرأة قد هاجرت وهو يحبها، أو امرأة يتزوجها، وخص المرأة مع أنها من متاع الدنيا. لماذا خصها؟ لكثرة تعلق الرغبات فيها، فكأنها في الدنيا في كفة وهي إيش؟ في كفة. فعلا هذه فتنة المرأة، وهي أضر، كما أخبر النبي عليه السلام، ما تركت فتنة أضر على الرجال من إيش؟ وكانت فتنة بني إسرائيل النساء، النساء هي فتنة، ربما سأل السعيد يتخلى عن ماله وعن جاهه ويرهث وراء امرأة، وكثير من القصص ذكرناها أنه كيف كان شاب خرج مع المسلمين للجهاد وحاصر العدو وحاصر في الحصن، فرأى امرأة وأعجبت به، أعجبها وأعجبت واسترضت التنصر وتنصر ودخل وضاع دينه. شوف كيف كان وانتقل، مع أنه كان غازي وله إيش معاش ومرتب وترك حتى دينه من أجل المرأة. فتنة النساء خطيرة، ما ضربها النبي عليه السلام مثل، هكذا أشد من فتنة الأولاد والمال، فتنة عظيمة هي المرأة. لذلك النبي عليه السلام أمر النساء إنه دائما يكونوا في البيوت، هذا الحل اللي خلقه بالله عز وجل. وكيف الله عز وجل الآن خلق هذا الشيء، هذا الخلق نستفيد منه متاع إلنا، لكن لابد من الحفاظ عليه، لابد أن يكون في البيوت ولا يجوز الاختلاط بهن. وإذا سألناهن متاعا نسألهن إيش؟ من وراء حجاب. وإذا نظرنا إليهن فإننا نغض النظر والبصر، كل هذا حماية من إيش؟ من المرأة والفتنة بها، متاع الدنيا من مال كما قلنا ورئاسة وغيرها. فمن كانت هجرة الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، هو في الظاهر وافق وهاجر مع المهاجرين، لكن كانت نيته في الداخل إيش؟ دنيا وامرأة ومال وجاه، فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي من دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. طب ليش ما قال النبي عليه السلام فهجرته إلى، مثل ما قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، وما قال من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى دنيا يصيبها امرأة؟ قال ولم يذكرهما كما ذكر الهجرة إلى الله ورسوله تحقيرا لشأنهما. إياك تضيع شبابك وقوتك من أجل دنيا زائل أو امرأة، ولكن ضيعها من أجل الله ورسوله، نعم من أجل ذلك تفنى الأعمار والأجساد والأرواح. أما الواحد تجده إيش بده يقتل حاله وينشق حاله ويسم حاله عشان امرأة ما أحبها ولا ما أحبته ولا تزوجها ولا تزوج، ضيع دينه دنياه أو من أجل مال أو من أجل مناصب، وينزل مظاهرات واعتصامات ويذبح حاله. تعال يا فلان شو بتسوي إيش بتعمل؟ والله فلان نريد أن يكون رئيس وفلان. طب هذه متاع دنيا، هذا الجهد اللي نزلت فيه أنت وهذه القوة والبصر وهذا الجسم والصحة تصرفه لله ما تصرفه لدنيا. إياك أن يضحك عليك الشيطان في ذلك، تحقيرا لشأنهما في أن يكون مراد المهاجر الذي لا ينبغي أن تكون هجرته إلا إلى الله ورسول بيانا وبيانا انحطاط رتبة مريدهما بالهجرة. الصحابة تركوا أموالهم وأولادهم ونساءهم وهاجروا إلى الله، هؤلاء فعلا إيش هم المهاجرين. قال ابن دقيق العيد نقلوا أن رجلا هاجر من مكة المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس. هذا ضرب النبي مثل لأنه في ناس، في أحد الصحابة حصل معه هكذا، هو مسلم وفي مكة لكن شجعوا على الهجرة إيش إنه يحب أم قيس، وراحت قال لك إيش هناك بتزوجها وبحصل على المرادي. فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سيرها ما إنه حصل هذا الشيء، ما ضرب النبي إلا وإنه إيش قد حصل، ولو لم يحصل فإنه يضرب لشيء يحصل. قال ابن مسعود فكنا نسميه مهاجر أم قيس حتى إيش هذه الفعل نسب إليه وأصبح كنية، لكن هو طبعا صح حنيته جزاه الله يعني رضي الله عنه الصحابي، لكن اصبح يقولوا له هذا الشيء لانه كما كانت نيته. والنبي عليه السلام اراد ان يخبر هذه الاعمال ما هو فيها دنيا، لا هذه لله. لذلك انت تاتي تطلب العلم لله، اياك تطلب العلم لتجاري العلماء، تماري السفهاء، وتكبر على الناس تقول والله أنا تعلمت الآن، تجي لواحد إيش معنى الطهارة عرفها، إيش معنى، أنت ما بتعرف شيء، أنا اللي بعرف وأنا عالم وأنت جاهل. طلب العلم لله، تجي هون تطلب العلم عشان ترفع الجهل عن نفسك وعشان تعبد ربك كما يرضاه الله، مش عندك تفعل هذا الشيء وتبلغ كل اللي وجه الله، تتمنى الناس كلهم يهتدوا، مش إيش تريد من ذلك منصب، ولا أنا بدي أصل لمنصب وأصير قاضي والقاضي بسمع إنه إيش فلوسه كثيرة، أو أصير وزير والوزير فلوسه كثيرة، لا هذا إيش لا ينفع عند الله. خلي الأسئلة عشان ما في وقت. إذن هذا الحديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام، هي القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول وعدمه، ومن حيث كثرة الثواب وقلته، ثوابك كثير قليل عملك مقبول، مبني على هذا الحديث العظيم. فإن النبي عليه السلام يخبر أن مدار الأعمال على النيات، فإن كانت النية الصالحة، فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لوجه الله فالعمل مقبول، وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود. فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يريد الله عز وجل عمل تشرك فيه مع غيره. ثم ضرب النبي عليه السلام مثلا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة، فمن هاجر من بلاد الشرك، يعني ملخص معنى الحديث، فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله وطلب للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الشريعة فهجرته فعلا في سبيل الله والله يثيبه عليها، ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا ها ولا انتقل من بلاد الكفر لبلاد الإسلام عشان في هناك وظائف ولا في هناك كذا فليس له عليها ثواب، وإن كانت إلى معصية فعليه العقاب. والنية تمييز العبادة عن العادة، النية شرعت لتميز العادة عن العبادة. فالغسل مثلا استحمام يقصد به عبادة كرفع الجنابة لرفع الحدث الأكبر، فإذا فعلت هذه الفعل اللي هي الغسل واغتسلت نية رفع الحدث لأن الله أمرك حتى تقبل صلاتك، هذا تثاب عليه وهذه عبادة قرب إلى الله. لكن إذا قصدت نفس العمل في إيش النظافة والتبريد، أنت تؤجر عليه العمل واحد، لكن نية هذا شيء وهذه النية إيش شيء، فهذه عادة للتبريد وهذا، والثانية عبادة. وهذا الحديث من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فيعني افتتح بهذا الحديث من كتابه البخاري، الإمام البخاري لعظم هذا الحديث افتتح صحيحه به لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه. يعني البخاري ما افتتح كتابه بهذا الحديث إلا يقولنا إيش أي شيء أي حكم راح تتعلم وأي حديث يأتيك كله مبني على هذا الحديث. يستفاد من هذا الحديث أولا الحث على الإخلاص، لذلك استحب العلماء استفتاح المصنفات بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ثانيا أن جميع الأعمال الشرعية لا تعتبر إلا بالنية ومن جملتها الطهارة التي ترجم بها المصنف. ثالثا فضل الهجرة إلى الله ورسوله وهي مستمرة إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، ما انقطعت الحمد لله الهجرة. فضل الهجرة إلى الله ورسوله، وقد وقعت الهجرة في أول الإسلام على وجهين، الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في الهجرتين إلى الحبشة ثم من مكة إلى المدينة، يعني من بلاد وإن كان بلاد شرك مع بلاد شرك لكن إيش خوف وأمان، خوف هذا يسمى هجرة لأنه الأمان تستطيع به إيش أن تعبد الله، كذا ما في أمان تستطيع أن تعبد الله؟ صعب جدا. ها لو قيل لك الآن يأتي العدو سيحاصر بيتك ويقتحم عليك ويقتل أطفالك أمامك، وتستطيع تصلي وتصوم وتقرأ قرآن؟ تبقى خائف. هنا يجب عليك الهجرة من هذا المكان الذي إيش ها بدأ الخوف يسري إليك، تنتقل إلى مكان آمن، تنتقل إلى مكان إيش آمن. الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة، فانقطع الاختصاص. إن النبي عليه السلام شو قال؟ لا هجرة بعد الفتح. يقصد النبي عليه السلام تخصيص الهجرة من مكة إلى المدينة، انتهى بفتح المكينة المدينة. لكن إيش الهجرة إلى الله ورسوله مستمرة ومش مستمرة؟ مستمرة. وبقي عموم الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن قدر عليه وجوبا. لذلك هذول إخواننا والمسلمين اللي بيعيشوا في بلاد الكفر في أمريكا وفي أوروبا كلهم، إن استطاعوا أو إذا الذي يستطيع منهم أن ينتقل من تلك البلاد إلى بلاد الإسلام وجب عليه ذلك، وإن بقي فهو آثم، ها مرتكب الكبيرة، لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو كان في مكان ها ينتقل من مكان كفر إلى مكان فيه، لكن إذا كان أخف فيجب. ها ما تقول لي ما هو الفساد هنا وهناك، لا، في المكان أنت فيه في شعائر تقام، في أذان، في إيش صلوات جمعة، في انتشار وفي إعلام، هذه شعائر الإسلام. ها لكن هناك كفر محض، ما في، ما أحد يجرؤ إنه يؤذن، ما أحد يجرؤ إنه إيش إنه يؤذن أو يذبح ها أو إنه إيش يلزم ابنته بالحجاب ها أو ما في شعائر قائمة هناك. نعم. رابعا أن الأفعال المتقرب بها إلى الله، الأفعال المتقرب بها إلى الله لا يترتب الثواب على مجردها حتى يقصد بها التقرب إليه. الأفعال المتقرب بها إلى الله لا يترتب الثواب على مجردها، أنك والله ما فعلت، حتى يقصد بها التقرب إليه. والتقرب إليه بالنية الصالحة، أن تكون خالص لوجه الله. والعمل هذا المتقرب إلى الله لابد أن يأتي إيش يكون عليه دليل، لا يكفي النية. كثير من أهل البدع سووا أعمال ونيتهم صالحة، زي جماعة التبليغ والدعوة، هذول بيخرجوا نيتهم ممكن صالحة بده ينشر الدين، لكن عمله غير صالح، ما أمر به النبي عليه السلام. اللي بيحيوا الموالد والاحتفالات بالهجرة والإسراء والمعراج نيته صحيحة، لكن يريد إيش الثواب؟ ما في ثواب، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بلاغته وبيانه، حيث يذكر الأصول والقواعد الكلية ثم يوضحها بالمثال. هكذا التعليم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بلاغته وبيانه. كيف؟ حيث يذكر الأصول والقواعد الكلية ثم يوضحها بالمثال. هذا أو أفضل، خاصة الآن لما تعلم أبنائك وأطفالك، ها تأتي لهم بالقواعد الأصولية ثم إيش تبسطها وتمهدها وتبينها وتشرحها بالمثال. تشرح بإيش؟ بالمثال، والمثال بده يكون صحيح، مثال صحيح، مش مثال بدعي. ها يعني تريد يعني تمثل لفلان عن الصراط مثلا، تأتي لنا تمثل جيب لنا صراط قول هكذا، ها تبين تشرح هذا الشيء، غير ما تأتي تمثل لهذا الشيء تمثيل. أو الكعبة، تجيب تبني لهم كعبة ولا مجسم كعبة، هذا لا يجوز، هذا محرم. لكن تضرب الأمثلة بدون إيش أن تمثل هذه الأمثلة
مادية كما يقال عنه. نعم، حديث أبو هريرة، الحديث الثاني إن شاء الله غدا أيضا بعد العشاء نكمله بحول الله وقوته، يعني ممكن أطلنا في هذا الحديث الأول، لكن إن شاء الله بعد ذلك نصبح على الاختصار، يعني نمشي بالاختصار لا كما نفعل في نيل الأوطار مثلا نذكر المذاهب لا، إنما نأتي إيش فقط بالحديث معنى ومعنى الكلمات وشيء إذا في كلام العلماء والمعاني المستفادة منها حتى إيش نختصر ونمشي في هذا الكتاب بسرعة. إحنا قلنا كلام ابن دقيق نقلوا أن رجلا، عرف كيف؟ يعني هذه كمناسبة، وإن كانت صحيح لم تثبت عن النبي عن اللي يعني هذا ما هو
شيخ
إنه عمل
بالنيات، ليش النيات مش نية واحدة؟
في رواية جاءت إنما الأعمال بالنية، جاءت رواية إنما الأعمال إيش بالنيات،
النيات الأربعة يا شيخ
والمعنى واحد. لا لا
ورسوله الدنيا مرة
لا لا جمع هي واحد.